أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. طبعا نحن ذكرنا الشبهات والإشكالات التي أوردها الفخري الرازي على مبنى الفلاسفة من أن واجب الوجود لا ماهية له بالمعنى الأخص، ذكرناها لا على نحو ترتيب ما جاء في الكتاب، باعتبار أن المصنف ذكر الشبهات والإشكالات في الكتاب على غير الترتيب المذكور في كتب الفخر الرازي مثل الأربعين في أصول الدين وغيرها. بقي الدليل الثاني الذي أورده الفخر الرازي على أن للواجب ما هي، وهذا الدليل في الحقيقة يقول أن واجب الوجود بالذات بناء على ما ذكره الفلاسفة إن كان عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
فيقول إن واجب الوجود بالذات إن كان مجردا عن الماهية بمعنى أنه لا ماهية له، فهذا الحكم لا بد له من مبرر نفس أمره. ما هو السبب والداعي والمبرر نفس الأمر لكون واجب الوجود بالذات لا ماهية له؟ إن كان المبرر هو ذات وجود الواجب، يعني نحن أمام مبررين لا ثالث لهما، إما أن يكون ذات وجود الواجب هو المقتضي لعدم الماهية، والتجرد عن الماهية، أم أمر خارج ذات وجود الواجب. لا ثالث لهذين الفرضين كما يقول فخر الرازي. يقول أما فرض أن هناك أمر خارج وجود الواجب هو الذي جعل الواجب مجردا عن الماهية، فهذا فرض الإمكان بأن يكون ما هو أن يكون هناك أمر غير الواجب مؤثر في الواجب بأن يجعله بلا ماهية ومجردا عن الماهية، وهذا باطل لأنه سيؤول إلى كون الواجب ممكنا بأن يؤثر ما هو خارج الواجب على الواجب، وهذا انفعال وتأثر للواجب وهو خلاف وجوب الوجود، وأنه لا علة له ولا مؤثر له، يعني يؤثر عليه. بقي الفرض بأن تكون أن يكون ذات وجود الواجب هو المقتضي لتجرده عن الماهية. يقول هذا الفرض أيضا باطل باعتبار أن الحكماء ذكروا سابقا بأن الوجود مشترك معنوي. إذا كان الوجود مشترك معنوي فصدقه في الخارج بنحو واحد، فالوجود ليس له من المعنى إلا طرد العدم، وطرد العدم أمر واحد في الخارج بناء على ما ذكره الفلاسفة من الاشتراك المعنوي للوجود. فإذا كان أمرا واحدا في الخارج فطرد العدم كما هو موجود في الواجب موجود في زيد وبكر وعمر. فإذا قلتم بأن واجب الوجود هو وجود فقط بدون ماهية، يعني طرد العدم اقتضى عدم الماهية. إذا كان طرد العدم هو المقتضي لعدم الماهية، خب لا يجب أن يكون هذا الأمر يعم كل ما فيه طرد عدم، فيكون أيضا زيد بلا ماهية لأن زيد فيه طرد عدم، وهذا واضح البطلان باعتبار أنه ما سوى الواجب تعالى له ماهية وهو زوج تركيبي من ماهية الوجود. فإذا كان الأمر كذلك بطل أن يكون التجرد عن الماهية بتأثير من خارج أو باقتضاء من ذات الواجب، فبطل قولكم بأن الواجب لا ماهية له. هذا ما ذكره في الدليل الثاني. لاحظ قال: ومنها أنه لو كان وجود الواجب بالذات مجردا عن الماهية، هذا الوصف يعني يتصف بكونه مجردا عن الماهية، فحصول هذا الوصف له أي التجرد عن الماهية إن كان لذاته، يعني لذات وجوده وطرد عدمه، كان وجود كل ممكن واجبا، يعني كان وجود كل ممكن يشترك مع الواجب في هذا الوصف لاشتراك الوجود. قوله لاشتراك الوجود يعني الاشتراك المعنوي للوجود، وهو محال. لماذا محال؟ لأنه حتما غير الواجب ممكن ليس واجبا، يعني لا يشترك مع الواجب في هذا الوصف. وإن كان لغيره، يعني وإن كان التجرد عن الماهية لأمر غير ذات الواجب، هذا يجعل الواجب متأثرا بغيره، فهذا خلاف وجوب الوجود. لزمت الحاجة إلى الغير، يعني لزمت الحاجة إلى الغير، يعني حاجة الواجب إلى غيره في تجريده عن الماهية، ولازمه الإمكان وهو خلف. هذا تمام الأدلة التي ذكرها. طبعا الفخر الرازي في كتاب 40 في أصول الدين ذكر تقريبا 7 أدلة أو 7 حجج على مبنى، والمصنف أورد بعضها هنا وأورد بعضها مندمجا ببعض. يعني بقي الكلام في الرد، وجه الاندفاع. في الحقيقة إذا أردنا نحن أن نعرف وجه اندفاع حجج الفخر الرازي يجب أن نعرف الافتراضات المسبقة، يعني المبادئ التي بنى عليها حججه. قلنا سابقا بأن الفخر الرازي واجه مشكلة عويصة جدا ذكرها في حاشيته وفي شرحه على الإشارات والتنبيهات في النمط الرابع من الإشارات والتنبيهات. هناك قال الشيخ الرئيس بأن الوجود الواجبي لا ماهية له. هنا أراد أن واضطرب الفخر الرازي جدا، قال إذا كان وجود الواجب لا ماهية له، ما معنى وجود الواجب لا ماهية له؟ يعني هو وجود بحت من دون ماهية. خب إذا كان وجودا بحتا يعني هو ليس إلا طرد العدم، لأن هذا هو الوجود، طرد العدم. يقول جيد، يعني إذن الواجب هو طرد العدم، الواجب صفته أنه فقط طرد العدم. فإذا كانت صفته فقط طرد العدم، وأنتم سابقا قلتم ومن مبانيكم أن طرد العدم والوجود هو مشترك معنوي، يعني طرد العدم في زيد معناه هو نفس طرد العدم في الواجب، مشترك معنوي. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب عندما كان مجردا عن الماهية كما تقولون أيها الفلاسفة، يعني هو ليس إلا طرد العدم، بينما زيد في الخارج هو طرد العدم مع ماهية الإنسان، مع العوارض المشخصة للإنسان. عندئذ يقع الاضطراب، يقع الاضطراب في مناح، يعني في نواحي متعددة ذكرها في حججه، أنه كيف يتميز الواجب عن الممكن؟ إذا كان الممكن والواجب يشتركان في طرد العدم، خب كيف صار الواجب غير؟ أنت إنما تميز زيد عن بكر في أن زيد وإن كان طاردا للعدم وبكر طاردا للعدم، ولكن يتميز عنه بأمور ماهوية كالطول والعرض وغير ذلك. فاضطرب اضطرابا شديدا، ذكر يعني المحقق الطوسي، قال الفاضل الشارح يعني الفخر الرازي، قد اضطرب في هذا الموضع اضطرابا ظن بسببه أن عقول العقلاء وأفهام الحكماء بأسرها مضطربة. يعني ذكر كلام طويل جدا في هذا السياق. لماذا ذكر هذه المسألة؟ لماذا قال هذه المسألة الفخر الرازي؟ قال في الحقيقة وقع في شبهة مهمة دقيقة جدا، شبهة أن التفاوت بالتشكيك أرجعه إلى الاشتراك اللفظي. يعني هو قال إذا كان صدق مفهوم واحد على مصادق بالتشكيك بالتفاوت، خب يعني إذا كانت المصادق متفاوتة فكيف يكون مفهوم واحد يجمعها؟ فلم يستطع أن يقول أن هناك مفهوم واحد يجمع مصادق متفاوتة، قال إذا كانت المصادق متفاوتة يعني مشترك لفظي. وبالتالي قال إذا أنتم تقولون بأن الواجب صدق الوجود عليه أشد من صدق الوجود على الممكن، يعني يوجد تفاوت في الصدق، التفاوت في الصدق يعود إلى التفاوت في نفس مفهومية المفهوم، لأنه لم يتعقل أن يكون هناك مفهوم واحد المعنى ومصادقه متفاوتة.
ليش ما يتعقل؟
باعتبار أن التفاوت في الصدق يرجع إلى صدق، لم يتعقل قضية الاشتراك، ظن يتوهم أن كل مفاهيم متواطئة. باعتبار أن المفهوم إذا تفاوت الصدق بين المصادق التفاوت يرجع إلى ذات المفهوم. لاحظت؟ يعني إذا كان هو قال مفهوم واحد مصادقه متفاوتة شدة وأولوية وتقدما وتأخرا، يعني نفس المفهوم مصادقه متفاوتة، خب كيف يكون المفهوم واحدا في الصدق ومصادقه متفاوتة؟ فاضطرب أنه لا يمكن أن يكون المفهوم واحدا من حيث الصدق ومصادقه متفاوتة، التفاوت لابد أن يؤثر في مفهومية المفهوم. فيصبح عندئذ نحن أمام حلين، إما أن نقول كل تفاوت يرجع إلى مفهوم خاص ويصير اشتراك لفظ، صار التفاوت بين المصادق يؤثر في تعدد المفاهيم، فما بصير في مفهوم واحد يجمع المصادق المتفاوتة، صار كل مفهوم لمرتبة، كل مفهوم لمرتبة، فبصير مشترك لفظي، ما بصير عندك مفهوم واحد يجمع التفاوتات. أو تقول أنه لا تفاوت في الخارج، تواطؤ، كما أن مفهوم الإنسان يصدق بالتواطؤ على أفراده. جيد، هذا مفهوم الإنسان يصدق بالتواطؤ. أما تقول مفهوم مصادقه بعضها متقدم بعضها متأخر بعضها أشد بعضها أضعف وكلها يجمعها معنى واحد، هذا لا يمكن. فلم يستطع أن يجمع بين تفاوت المصادق وبين وحدة المفهوم، اشتراك المعنوي للمفهوم. ولذلك المحقق الطوسي عندما رد على الفخر الرازي قال هذه مشكلته، لم يستطع أن يفهم التشكيك في المفهوم، وأنه قد يكون المفهوم واحد المعنى ولكن نحو صدقه متكثر. لاحظ عبارة المحقق الطوسي في المجلد الثالث من الإشارات والتنبيهات الطبع لمع المحاكمات صفحة 32. لاحظ ماذا قال المحقق الطوسي: قد اضطرب في هذا الموضع اضطرابا ظن بسببه أن عقول العقلاء وأفهام الحكماء بأسرها مضطربة، وذلك لأنه استدل على أن الوجود لا يقع على الموجودات بالاشتراك اللفظي. اقتنع مع الحكماء بأن الوجود لا يقع بالاشتراك اللفظي. خب، إذا كان الوجود ليس مشتركا لفظيا، وإن كان هلأ المحقق الطوسي ينقل، ولكن هو الفخر الرازي في الشرح يقول إما أن تقول اشتراك لفظي لتبرر التفاوت، أو تقول بأن المفهوم يصدق بالتواطؤ على مصادقه. خب، إذا صدق بالتواطؤ على مصادقه أحسن، صار هذا المصداق يتميز عن ذاك المصداق بالماهية، فلا بد للماهية من ماهية للواجب. فصار طرد العدم حقيقة واحدة في الخارج، طرد عدم نفس طرد العدم الثاني نفس طرد العدم الثالث، ويتمايز طرد العدم الأول عن طرد العدم الثاني بما يميزه، فلا بد من ماهية لطرد العدم الواجبي تميزه عن طرد العدم الإمكاني. فذهب إلى وجود الماهية للواجب. لاحظ عبارة المحقق الطوسي: لأنه استدل على أن الوجود لا يقع على الموجودات بالاشتراك اللفظي بدلائل كثيرة استفادها منهم، أي من الحكماء، يعني اقتنع بالاشتراك المعنوي، وحكم بعد ذلك أن الوجود شيء واحد في الجميع على السواء متواطئ، حتى صرح بأن وجود الواجب مساو لوجود الممكنات تعالى الله عن ذلك متواطئ. ثم أنه لما رأى وجود الممكنات أمرا عارضا لماهياتها، لأنه صارت زيد الإنسان هو شيء طرد عنه العدم، والفرس شيء طرد عنه العدم، يتساويان في طرد العدم ويتميزان في الماهية، لما رأى أن التمايز يكون بالماهيات، وكان قد حكم بأن وجود الواجب مساو لوجود الموجودات، حكم بأن وجود الواجب أيضا عارض لماهيته. هذا سبك الاستدلال. ثم يستمر المحقق الطوسي ويقول إلى أن يقول: ومنشأ هذا الغلط هو الجهل بمعنى وقوع التشكيك. يعني لدرجة يعني الفخر الرازي المحقق السبزواري في حاشيته على الأسفار مجلد الثالث صفحة 453 ملا هادي يقول: وما أجهل هذا الرجل الملقب بالإمام بلسان القوم، أنه حتى لم يتعقل كث تفاوت المصادق مع وحدة مفهوم بالتشكيك، قال بمجرد مصادق متفاوتة خب كيف مفهوم واحد يجمعها وهي متفاوتة. فهو ذهب إلى وجود الماهية للواجب لأنه جعل مفهوم الوجود متواطئ يصدق بصدق واحد ويتمايز بالماهية، فجعل الماهية للواجب. قال: ومنشأ هذا الغلط هو الجهل بمعنى وقوع التشكيك، فإن الوقوع بالتشكيك على أشياء مختلفة إنما تقع عليها لا بالاشتراك اللفظي، وقوع العين على مفهوماته، العين يعني الجارية والدامعة وهكذا. فليس بالضرورة أن يصبح المفهوم مشتركا لفظيا إذا كانت مصادقه متفاوتة بالتشكيك، بل بمعنى واحد في الجميع، ولكن لا على السواء وقوع الإنسان على أشخاصه، ليس كوقوع الإنسان على أشخاصه على السواء، بل على اختلاف إما بالتقدم والتأخر، هذا نحو من أنحاء التشكيك، وقوع المتصل على المقدار وعلى الجسم إلى أن يقول أو بالضعف وإما بالشدة والضعف، وقوع البياض على الثلج والعاج، وإما بغير ذلك، إلى أن يقول مهم. وإذا تقرر هذا فقد انحل إشكالات فضل الشارح بأسرها، وذلك لأن الوجود يقع على ما تحته بمعنى واحد ولا يلزم من ذلك تساوي ملزوماته، والجامع بين هذين الأمرين هو الذي يحل الإشكالات، ومنشأ الغلط هو أنه لم يتعقل مفهوم المشكك. اتفضل.
شو المهية
هي المهية بالمعنى الأخص؟ المهية بالمعنى الأخص يعني هي حقيقة الشيء وراء وجوده. هذه المهية بالمعنى الأخص، يعني معنى الشيء المطرود عنه العدم.
يعني ما قبل فكرة حد الوجود.
لا 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 لا، هذا بعد ما وصلنا لهذا المعنى. جيد. لا لا، هذا في الإشارات والتنبيهات. الإشارات والتنبيهات شرح المحقق الطوسي، النسخة اللي مع المحاكمات اللي فيها محاكمات القطب الرازي، المجلد الثالث صفحة 32 للخمسة وثلاثين. نمط الرابع الوجود وعلاله. جيد. هذا إذن عمدة جواب المحقق الطوسي على الفخر الرازي. ولكن هل صدر المتألهين يرتضي هذا الجواب؟ صدر المتألهين في المجلد الأول من الأسفار صفحة 100-102 ذكر هذا الجواب على الفخر الرازي، ولكن في المجلد السادس أعاد مجلد السادس اللي هي المجلد المتعلق بالإلهيات بالمعنى الأخص بالأسفار، أعاد بحث أن واجب الوجود بالذات لا ماهية له أو ماهيته إنيته، ويعني ولم يرتضي جواب الفخر المحقق الطوسي وجواب شيخ الرئيس باعتبار أنه جواب مبني على أصالة الماهية، مبني على أصالة الماهية، وقدم جوابا آخر مبني على أصالة الوجود. الماهية، قبل أن نأتي على ذكر جواب صدر المتألهين، نحن في الفصل الثالث من المرحلة الأولى في بحث التشكيك. هناك العلامة الطبطبائي تبعا لصدر المتألهين بعد أن جعل طبعا، وهو في هذه النسبة في حكي كتير في هذه النسبة، أن المشاء قائلون بأصالة الوجود، ولكن مو مشكلة. في بحثه حول التشكيك ماذا قال؟ قال ذهب المشاء إلى أن الوجودات متباينة بتمام الذات، ونحن نقول بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة. هذا أصل البحث. وهناك المشاء اعترض على المشاء باعتراض بأن الوجود لا يمكن أن يكون حقائق متباينة بتمام الذات، وإلا يلزم لازم باطل. ما هو هذا اللازم الباطل؟ انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة بتمام الذات. مستحيل مستحيل. ولكن لم يكمل العلامة الطبطبائي، وإلا المشاء لهم جواب على هذا الأمر. المشاء كيف صوروا صدق المفهوم الوجود على المصادق؟ المشاء طبعا، وأنا ذكرت في بحث تشكيك بالوجود أن نسبة أصالة الوجود للمشاء فيه ما فيه، فيه ما فيه، ويعني كلماتهم لا حتى في هذا البحث ناطقة بأصالة الماهية. ولكن المشاء، سؤال، كيف يصور المشاء صدق مفهوم الوجود على المصادق؟ المشاء يعتبرون الوجود من المعقولات الثانية الفلسفية. جيد. وصدقها على المصادق المختلفة هو الصدق اللازم الخارج غير المقوم، مثل مفهوم الشيء، مثل مفهوم الشيئية. فبالتالي عندما تقول الفرس موجود، ليس بمعنى أن الموجودية جزء الماهية، مش صحيح. هم يقولون الفرس هو الواقعية، أصالة ماهية، ولكن كونه موجودا ينتزع منه مفهوم الوجود على نحو انتزاع المعقول الثاني الفلسفي، كما تنتزع من هذا القلم أنه واحد. أنت هذا القلم عندما تنتزع منه مفهوم الواحد فتنعته بالوحدة فتقول القلم واحد، وصف الوحدة الذي يتصف به هذا القلم مو بمعنى أن الوحدة ملأت الوجود، بمعنى أن القلم، بناء على أصالة الماهية، أن القلم ملأ الوجود، وملؤه للوجود كونه في ظرف الوجود الخارجي ينتزع منه مفاهيم معقولة ثانية فلسفية، مثل مفهوم الواحد، مثل مفهوم المعلولية، مثل مفهوم الفعل، مفهوم القوة، ومثل مفهوم الوجود
الموجود
الاثنين. نعم. فبالتالي المشاء قالوا مفهوم الوجود ينتزع من الماهية الحاصلة في المتن الخارجي، فحصل الإنسان فانتزعنا منه مفهوم الوجود أو الموجود، فبالتالي مفهوم الوجود هو معقول ثاني فلسفي. وعندئذ يقول المفهوم الوجود مثل مفهوم الشيئية، يعني أنت عندما تقول القلم شيء، الحائط شيء، الجبل شيء، السماء شيء، مو بمعنى أن الشيء صار جنسا أو فصلا، شيئية منتزعة بعد التحقق. ولذلك تقول على الله أنه شيء، ويصح إطلاق الشيئية على الله تعالى، ولكن مو بمعنى عليكم السلام ورحمة الله، مو بمعنى أن الشيئية صارت جزء الذات. لا، الشيئية معقول ثاني فلسفي يعرض على الماهية الكائنة. وبالتالي قال المشاء الوجود نفس الشيء. عندما تقول زيد موجود، زيدي الإنسان بهذا الطول بهذا العرض بهذا ما أعرف شو، هو المتحقق، ومنه حيثية طرد العدم. فحيثية يعني كان زيد فانتزعنا أنه طارد للعدم، فطرد العدم حيثية منتزعة بناء على أصالة الماهية. جيد، بناء على هذا قال المشاء مفهوم الوجود لا يدخل في تكون الشيء، إنما هو منتزع من الشيء. وبالتالي قد يكون لديك ماهية متقدمة وماهية متأخرة، قد يكون لديك بياض أشد من بياض. لماذا؟ بسبب أن هذا البياض مختلط بسواد وذاك البياض مو مختلط بسواد، فصار من حيث الماهية أشدية، ولكن من كلا الماهيتين تنتزع الوجود بمعنى واحد. نفس الشيء كما تنتزع الشيئية، نفس الشيء، نفس المبدأ. أنت تقول العلة شيء والمعلول شيء، النار شيء والحرارة شيء، وإن كانت الحرارة متأخرة عن النار، ولكن في معنى الشيئية واحدة. فإذا تقدم وتأخر النار بناء على أصالة الماهية يرجع إلى العوارض المشخصة لكل ماهية، ولكن انتزاع مفهوم الشيئية ما في مشكلة. فبالتالي قد يكون لديك مفهوم واحد منتزع من أمر متقدم وأمر متأخر وهو معنى واحد، مثل مفهوم الشيئية، مثل مفهوم الوجود. فإذا أجاب المشاء أولهم المحقق الطوسي، أجاب على الفخر الرازي بأن الوجود هو حيثية منتزعة. هذا الوجود حيثية منتزعة، لا يضر بكون العلة متقدمة أو متأخرة على المعلول، هي حيثية منتزعة ذات معنى واحد، وتصدق بالتشكيك، ولكن التشكيك عامي، يعني لا يرجع إلى ذات المعنى، يرجع إلى خصوصيات الخارج. أصلت
الماهية.
نعم، أصلت الماهية. أحسنت، هذا عبارة. قال المحقق الطوسي ما لفظه: والمعنى الواحد المقول على أشياء مختلفة كالوجود، أشياء مختلفة بالشدة والضعف مثلا، لا على السواء، يعني لا على نحو التواطؤ، يمتنع أن يكون ماهية أو جزء ماهية بالاستحالة التشكيك في الماهية. يعني هناك يعني يمتنع أن يكون المعنى الواحد هو ماهية إذا كان مشككا في المصادق، لأن الماهية لا تختلف، يعني لا تتفاوت بالشدة والضعف. بل هنا يبين هذه المسألة، وهذا أكبر دليل على أنه يقول بأصالة الماهية، بل إنما يكون الوجود عارضا خارجيا لازما كالبياض المقول على بياض الثلج وعلى بياض العاج. يعني هو بالحقيقة أنت عندما كان لديك مفهوم واحد اسمه البياض، تفاوت مصادقه، تفاوت المصادق لا ترجع إلى أبيضية البياض، ترجع لأنه بياض العاج مختلط بشيء غير البياض، بياض الثلج مختلط بشيء غير البياض بسبب الانضمامات الخارجية.
هو البياض هنا عنده شو؟
لا، هنا كصدق البياض. جيد. فعندئذ يقول وعندئذ يقول بالتشكيك: ويكون ذلك المعنى لازما لتلك الجملة غير مقوم، فكذلك الوجود في وقوعه على وجود الواجب وعلى وجود الممكن المختلفة بالهويات إلى آخره، أي أعني أنه أيضا يقع عليها وقوع لازم خارجي غير مقوم. لازم خارجي غير مقوم، يعني وقوع الوجود على الحقائق المتفاوتة شدة وضعفا أولوية تقدما وتأخرا هو وقوع لازم الخارج عن الذات، كوقوع الشيئية. الشيئية لازم خارج عن الذات، لأنه كل موجود شيء، ولكن الشيئية غير مقومة للذات. فكما تقول الشيء المتقدم بمعنى الشيئية نفس معنى الشيئية التي تقع على المتأخر، فكذلك قل الوجود، فالوجود هذا منتزع من هذه المسألة، من التشكيك، يقال تشكيك العام. هذا جواب المشاء، هذا جواب المشاء. فإذا المشاء كيف حلوا الإشكال؟ قالوا للفخر الرازي: أنت توهمت أن مفهوم الوجود متواطئ فاحتجت إلى تمييز الواجب عن غيره بالماهية. نحن نقول مفهوم الوجود هو مشكك وليس ماهية، والأصيل هو الماهية ووقوع التفاوت بالماهيات، ولكن مفهوم الوجود ليس ماهية، مفهوم الوجود معقول ثاني اعتبار. ويصدق بالتشكيك، ولكن لا لأنه ما هي مشككة، هو غير مشكك مثل مفهوم الشيء. هذا الجواب لم يرتضه صدر المتألهين، وقال ما لفظه في المجلد الأول صفحة 120 من الأسفار عندما ذكر هذا الجواب، قال والجواب في المشهور، في المشهور يعني في مشهور الحكماء. كيف أجاب على الفخر الرازي؟ منع كون طبيعة كونه، يعني كونه طبيعة الوجود، طبيعة نوعية متواطئة. كيف أجاب المشهور على الفخر الرازي؟ قالوا ليس طبيعة، ليس ماهية متواطئة، ومجرد اتحاد المفهوم لا يوجب ذلك. مجرد كون المفهوم مشترك معنوي لا يوجب أن يكون طبيعة متواطئة. ثم يكمل صدر المتألهين بعد عدة عبارات يقول وهذا الجواب على هذا الوجه غير صحيح. حضرت، لأنه لا يقول بأن الوجود معقول ثاني منطقي بهذا الاعتبار. صدر المتألهين ماذا يقول؟ صدر المتألهين يقول أصلاً المتحقق في الخارج ليس الماهية، المتحقق في الخارج في الممكن وفي غير الممكن هو الوجود، والوجود حقيقة واحدة مشككة في الكل ما في ماهية. الماهية منتزعة، هي المنتزعة من حد الوجود، فليس للوجود الإمكاني هو ذو ماهية أولاً وبالذات، ولا الوجود الواجبي ذو ماهية أولاً وبالذات. اشتداد الوجود الواجبي صار خالياً عن الحد وبالتبع خالياً عن الماهية، وأما الوجود الإمكاني ليس خالياً عن الماهية لأنه وجود محدود. وبالتالي جواب صدر المتألهين على الفخر الرازي ما هو بالدقة؟ قل جواب صدر المتألهين يقول أصلاً نحن ننكر وجود الماهية لا في الواجب ولا في غير الواجب مباشرة. أحسنت، إنما نحن نقول الماهية ليست إلا سقف الوجود النابعة من حده ونقصه، وحيث كان الواجب لا حد له لا نقص له فلا ماهية له بدغري من رأس. وأما الجواب الذي طرحوه فهو مبني على أن المفهوم الوجود عارض خارجي وأن المتحقق هو الماهية. ولذلك الشيخ حسن زادي، واضح إخوان كيف صارت المسألة، ولذلك الشيخ حسن زادي آملي في تعليقاته على الأسفار في المجلد الأول صفحة 185 يقول هذه الشكوك عند صدر عند فخر الرازي مبنية على اعتبارية الوجود وكون الوجودات حصص، الوجودات الخاصة حصصا اعتبارية فتتميز حصة عن حصة بما به الافتراق ما هي يعني، كما أن الجواب عنها مبني على أصالة الوجود وكون الوجودات الخاصة حقائق عينية، حقائق عينية. واضح هذا الجواب. فإذا كما ستجد الآن العلامة الطبطبائي لم يميز بين جواب المشاء وجواب حكمة المتعالية، بل جعل لها جواب المشاء يعني في سياق جواب الحكمة المتعالية، أصلا لم يفرق بينهما. يكمل صدر المتألهين قال والجواب في المشهور منع كونه طبيعة نوعية متواطئة ومجرد اتحاد المفهوم لا يوجب ذلك. ثم يكمل وهذا الجواب على هذا الوجه غير صحيح لما أشرنا إليه أن أفراد مفهوم الوجود ليست الماهيات، أن أفراد مفهوم الوجود ليست حقائق متخالفة، بل الوجود حقيقة واحدة وليس اشتراكها بين الوجودات كاشتراك الطبيعة الكلية. قال المصنف علامة الطباطبائي ووجب، لاحظ عبارة العلامة مختلطة بين كلام محقق الطوسي على أصالة الماهية وبين كلام صدر المتألهين. قال ووجه اندفاعها أن المراد بالوجود المأخوذ فيها يعني في الحجاج إما المفهوم العام البديهي وهو معنى عقلي اعتباري غير الوجود الواجبي الذي هو حقيقة عينية خاصة بالواجب، هذا سنبينه الآن، وإما طبيعة كلية مشتركة متواطئة متساوية المصادر. يعني يقول في الحجج التي أوردها الفخر الرازي عندما يقول وجود في الكبرى أو في الصغرى تارة يقصد المفهوم، وهذا خارج محل النزاع، متى يقصد المفهوم؟ مثلا في بعض حججه ماذا قال؟ قال وجود الواجب هو مساو لوجود الممكن للاشتراك المعنوي، ولكن حقيقة الواجب غير حقيقة الممكن. لماذا؟ لأمور كثيرة، مثلا منها أن حقيقة الواجب لا تكتنى وحقيقة الممكن تكتنى مثلا، فما به فالمساوي للممكن غير المساوي للممكن. ما هو المساوي للممكن؟ يقول الوجود مساو للممكن لأن الوجود مشترك معنوي. يقول هنا الوجود مساو للممكن لأن الوجود مشترك معنوي، تقصد من الوجود مفهوم الوجود؟ إذا تقصد الوجود نعم، لأن الاشتراك المعنوي صفة المفهوم، لكن هذا خارج محل النزاع، نحن نقول الوجود الواجبي لا ماهية له، مو مفهوم الوجود الذي يصدق على الواجب. فيقول العلامة الطبطبائي تعرف في بعض مقدماته عمل مغالطة، المغالطة هي عدم تكرار الحد الأوسط بالدقة، لأنه تارة أخذ الوجود بمعنى المفهوم المشترك المعنوي، وتارة أخذ الوجود بمعنى المتحقق في الخارج. إذا كنت تقصد عندما جئت ببعض المقدمات الوجود في الممكن هو المساو للوجود في الواجب، لماذا قال الاشتراك المعنوي؟ نقول لا، من قال؟ الوجود في حتى عند المشاء الوجود في الممكن ليس مساويا للوجود في الواجب حتى عند المشاء، بل هو واقعا بالتشكيك خارجا. نعم مفهومه مشترك
مثل
الشيئية، مفهومه مشترك. فهذه المقدمة غير صحيحة، لأن حتى المشاء يقولون وجود الواجب مو مثل وجود الممكن، وإن كان مفهومهما واحد. هو مشكلته للفخر الرازي أنه اعتبر إذا كان المفهوم واحد فيحصل تساوي بين الوجودات على نحو التواطؤ، على نحو التواطؤ كما أشار المحقق الطوسي. فإما ولذلك قال العلامة الطبطبائي وجه دفاعه أن المراد بالوجود المأخوذ فيها في الحجج إما المفهوم العام البديهي فيكون مساويا للممكن، ولكن هذا خارج محل النزاع لأن نحن لا نتكلم عن الوجود بمعنى المفهوم، وهو معنى عقلي اعتباري غير الوجود الواجبي الذي هو حقيقة عينية خاصة بالواجب. يعني نحن لا نتكلم عن مفهوم الوجود الصادق على الواجب، نتكلم عن حقيقة الوجود الواجبي، وبالتالي بعض شبهاته من هذا القبيل. وإما طبيعة، وإما إذا كان الفخر الرازي ناظرا إلى الوجود الخارجي فرآه طبيعة متواطئة، فعندما رآه طبيعة متواطئة قال يعني هنا طرد عدم وهنا طرد عدم لا يتمايزان. خب كيف صار الواجب واجبا؟ مو بنفس طرد العدم، لابد من شيء جعله أهم وأعظم من الممكن. فهو يقول إذا كان في بعض حججه ناظرا إلى التحقق العيني للوجود نظر إليه نظرا تواطئيا، نظرا تواطئيا. قال وإما طبيعة كلية مشتركة متواطئة متساوية المصادق، وكلاهما غير صحيح حتى عند المشاء، حتى عند القائل البساطة الماهية. ثم يقول المصنف فالوجود العيني، هنا يعطف الكلام على مبنى الحكمة المتعالية، يعني الجوابين السابقين اللذان ذكرهما هما جوابان أتى بهما المحقق الطوسي ومبتنيان على أصالة الماهية، ما في مشكلة، ولكن عندما يكمل بنفس نمط أصالة الوجود. يقول فالوجود العيني حقيقة مشككة مختلفة المراتب. لاحظت شيخ حسان؟ حقيقة مشككة مختلفة المراتب، أعلى مراتبها الوجود الخاص بالواجب بالذات. ففي بكلام المصنف في إرباك، لأنه كلام المصنف عندما قال إما طبيعة كلية مشتركة متواطئة يريد أن يقول والوجود ليس كذلك. يعني شو أيها المصنف؟ يعني الوجود هو طبيعة كلية غير متواطئة، بل هي طبيعة كلية مشتركة. هذا ينسجم على مبنى أصالة الماهية الذين يقولون أن الوجود ليس سوى المفهوم وصدقه بالتفاوت بحسب الماهيات، ما هي متقدمة وما هي متأخرة. ولكن عندما قال فالوجود العيني حقيقة مشككة، هذا يرجع إلى قضية أنه أصلاً أولاً وبالذات ما في ماهية، لا بالممكن ولا بالواجب في ماهية. الماهية منتزعة من الحد، فحيث لا حد لا ماهية، هذا كل الكلام. ولذلك أولاً وبالذات بناء على الحكمة المتعالية، الدليل الذي يذكر على أن واجب الوجود لا ماهية له بالمعنى الأخص أن الماهية إنما تنتزع من حد الوجود ومن سقف الوجود، وحيث كان الوجود مطلقا يعني لا حد له فلا معنى لانتزاع الماهية له. هذا هو كل الدليل بناء على الحكمة المتعالية. أما الأدلة التي ذكرها سابقا بعضها أتى من الشفاء كما ذكرنا دليل الشيخ الرئيس بالشفاء، أو من التلويحات عند شهاب الدين صهروردي عند شيخ الإشراق. أما الدليل المبتني على الذي ذكره في المجلد السادس من الأسفار، بالمجلد الأول من الأسفار ذكر أدلة المشهور على أن واجب الوجود ماهيته إنيته، في المجلد السادس من الأسفار أصلا نقدها، أصلا أتى بأمر آخر، قال أصلا نحن ما عندنا ماهية لا في الممكن ولا في الواجب، نحن عندنا حقيقة واحدة اسمها الوجود طبيعي، يعني تتقوم بالتشكيك، وكل مرتبة فيها هي ذات الوجود المشكك الذي هو موج واحد ذو مراتب. أما الماهيات فالماهيات ليست إلا سقف الوجود، سقف هذا الوجود وسقف هذا تنتزع من السقف من الحد، وبالتالي الواجب إذا لم يكن له حد فليس له ماهية. ثم يذكر نقدا ثانيا العلامة طبطبائي على الفخر الرازي النقد أيضا هو جاء في بعض أدلته. الفخر الرازي اعتمد على مسألة في بعض الأدلة، قال إذا كان التجرد عن الماهية قيدا في وجود الواجب فسيكون هذا القيد قيدا عدميا، وإذا كان قيدا عدميا فصار الواجب مقيدا بعدم. هنا المصنف يريد فقط أن يذكر هذه، يعني هذه النكتة يريد أن يردها، يريد أن يقول سلب الماهية عن التجرد عن الماهية عن للواجب ليس قيدا سلبيا، بل هو من قبيل سلب السلب. سلب السلب يرجع إلى الإجابة، كما تقيد الواجب بأنه لا جسم له، تقيد الواجب لا جسم له ليس بمعنى أنك قيدته بأمر عدمي فتقول نسبة عدم الجسمية للواجب نقص، لأنك إذا قلت الواجب لا جسم له هذا نقص لأنك تنفي عنه الجسمية. قل لا، الماهية لما كانت حد الوجود فسلبها من باب سلب الحد، سلب الحد هو إثبات الإطلاق، فلا يقال في بعض مقدمات الدليل بأن التجرد عن الماهية هو قيد عدمي. قال وأيضا التجرد عن الماهية ليس وصفا عدميا بل هو في معنى نفي الحد، لاحظت رجع لأصالة الوجود، نفي الحد الذي هو سلب السلب الراجع إلى الإيجاب، الراجع إلى الإيجاب. هنا نقطة قبل أن نأتي بالنقطة الأخيرة، ويتبين بذلك أن المشى قائلون بأصالة الماهية في الممكنات وبأصالة الوجود في الواجب، بأصالة الماهية في الممكنات وبأصالة الوجود في الواجب، لأنهم عندما نفوا الماهية عن الواجب، نفوا الماهية عن الواجب بالمعنى الأخص في سياق الكلام عن أن الوجود منتزع على نحو اللازم الخارجي عن المتحققات في الخارج، فيظهر أن الذي يملأ الواقع من الممكنات هو ماهياتها، ولما سلبوا الوجود عن الماهية عن الواجب، الماهية عن الواجب، فهو فوجوده هو الأصيل.
كيف بين مفهوم الوجود معقول ثاني فلسفة؟ يصير معقول ما بيزبط حق الباري يكون معقول ثاني فلسفة ساعات؟
لا، هي بتصير أنه كما ذكر العلماء هون عندهم بصير عند في مشكلة هون، أنه في الحقيقة بصير بالنسبة إلى الواجب هم نفوا الماهية عن الواجب، نفوا الماهية عن الواجب، فبتصير الواجب تعالى هو ليس سوى وجود محض، ولكن لما كان ينتزع من هذا الوجود المحض، ينتزع من هذا الوجود المحض مفهوم اعتبار عقلي اسمه طرد العدم، فيصبح طرد العدم، وإن كان طرد العدم ينتزع من الواجب، ولكن هذا طرد العدم هو أولا وبالذات فيه، ولكن طرد العدم هناك ثانيا وبالعرض، باعتبار أن هناك أن الماهيات طري، يعني يعني الواجب جعل زيد بالجعل طريد العدم، أنهم يعني بعبارة يقولها الميردمد، ميردمد هكذا بكل صراحة، وأصرح واحد كان فيها الميردمد، قال أنا أقول بأصالة الوجود في الواجب والماهية إنما يطرد بها العدم بالجعل، يعني الحيثية التعليلية فقط، بس بالحيثية التعليلية. كيف تحققت الماهية؟ قال بالجعل، يعني فقط الماهية ملأت الواقع بنسبتها إلى الواجب، ولذلك هو يقول وجود رابطي الماهية
بنسبة صح
أحسن نسبة أحسن، نقول هو الماهية لتملأ الواقع تحتاج فقط إلى حيثية تعليلية، ما تحتاج إلى حيثية تقييدية كما يقول صدر المتعليم، تحتاج إلى حيثية تعليلية أن يفيضها الواجب. أفاض الواجب زيد، خب الله ماذا أفاض؟ الله كما يقول ميردمدها، يعني مو صدر المتعليم، الله أفاض الإنسان، لما أفاض الإنسان بسبب الفيض امتلأ الواقع بالإنسان، ولكن هذا الإنسان صارت عنده لوازم أنه واحد، أنه طارد للعدم. فطرد العدم ليس لأن المجعول أولا وبالذات هو الوجود، طرد العدم المجعول أولا وبالذات هو الإنسان، وبسبب النسبة إلى إلى الجاعل صار هناك لوازم منها طرد العدم، منها طرد العدم. فطرد العدم فقط يكون عند طرد العدم يدور مدار في الممكنات، مدار الحيثية التعليلية. لماذا طرد عدم؟ لأنه خلقه. موت كيف طرد العدم عن الإنسان؟ تقول لأن هناك وجود حده إنسان فطرد بالعرض العدم عن الإنسان، كما يقول صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول هكذا، وجد الوجود فكان إنسان فطرد العدم عن الإنسان ثانيا وبالعرض. ميردمد يقول لا، وجد إنسان، يعني بحيثية تعليلية كما تقدم في مباحث التشكيك على كل حال. بعد هذا الأمر يأتي كلام العلامة. العلامة هنا يريد أن يستنتج كما استنتج المحقق، كما استنتج صدر المتألين. نحن ذكرنا قضية سابقة أن المصنف بعد أن نفى الحيثية التعريضية عن الواجب، كيف نفى الحيثية التعريضية عن الواجب؟ لأنه واجب بالذات، كونه واجبا بالذات يعني مستغن عن العلة، مستغن عن العلة يعني ما في حيثية تعريضية. أراد في هذا الفصل أن ينفي الحيثية التقييدية، يعني قولك الله موجود، موجود ليس من قبيل نسبة الوجود إلى ماهية، لا، نسبة الوجود إلى ذاته، يعني دون حيثية تقييدية. فنفى الماهية عن الواجب، فلا يثبت الوجود للواجب عن الحيثية التقييدية، لأنه أصلا لا ماهية له. هنا يريد أن يفرع فرعا على هذه المسألة. ما هو الفرع؟ يقول بنفي الحيثية التقييدية عن الواجب علم أن وجود الواجب ضرورة أزلية. كيف علم أن وجود الواجب ضرورة أزلية بنفي الماهية عنه؟ لأمر دقيق، ها، وهو نحن ذكرناه سابقا. المصنف هنا في شوية تكرار، لكن في مناسبة مهمة جدا لذكر هذه المسألة. ما الفرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية؟
ما تحتاج إلى فرق الوقت.
أحسنت، ذات يعني الماهية. يعني أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق بالضرورة الذاتية، ما دام موجودا، ما دام موجودا، يعني في ظرف الوجود تثبت للإنسان الحيوانية الناطقية بالضرورة الذاتية. فتريد في الضرورة الذاتية تقول الذاتي ثابت للذات، الذاتي أو لازم الذاتي كالحيوانية الناطقية ثابتة للإنسان بالضرورة الذاتية. ماذا تقصد بالضرورة الذاتية؟ يعني فقط نحتاج إلى شرط واحد، هو أن يخرج الموضوع من العدم إلى الوجود. بمجرد ما خرج الموضوع من العدم إلى الوجود ثبتت كل المحمولات له بالضرورة، مثل المحمولات الذاتية ولوازم الذات. فتقول مثلا الاثنان زوج بالضرورة الذاتية. شو يعني الاثنان زوج بالضرورة الذاتية؟ يعني لا تحتاج إلى جعلين، لا تحتاج إلى جعل الاثنين ثم بجعل جديد تجعل الزوجية. إذا جعلت الاثنين جعلت الزوجية بجعل واحد، فتثبت الزوجية للاثنين بشرط واحد، هو ما دامت الذات موجودة. يقول هذه ما دامت الذات موجودة لا تكون في حق الواجب تعالى، لأنك عندما تقول ما دامت الذات موجودة جعلت الذات غير الوجود، فتكون الذات موجودة أو غير موجودة. فعندما نفيت الماهية عن الواجب لا يمكنك أن تقول ما دام موجودة، لأنه هو ذات الوجود. فهذا معنى الضرورة الأزلية، يعني لا تثبت، يعني لا تثبت أسماؤه ولا صفاته على أي شيء. نفس وجوب وجوده، نفس وجوده يثبت كل الكمالات له. هذا الذي يريد أن يذكره العلامة. قال وقد تبين أيضا أن ضرورة الوجود للواجب بالذات ضرورة أزلية. وأنا ذكرت سابقا كما ذكر الشيخ الرئيس في كتاب النجاة، لا فرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية إلا من حيث الموضوع. إن كان الموضوع يحتمل فيه العدم فبتصير ضرورة ذاتية، مشترط يعني يشترط فيها فقط وجود الموضوع. أما إذا كان الموضوع لا يحتمل فيه العدم مباشرة بتصير ضرورة أزلية، مباشرة بتصير ضرورة أزلية، لأن الموضوع لا يجوز فيه العدم. جيد، ضرورة أزلية لا ذاتية ولا وصفية. فإن من الضرورة، هنا يكرر ما ذكره في تنبيهات الفصل الأول، فإن من الضرورة ما هي أزلية، وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بذاته من دون أي قيد أو شرط، كقولنا الواجب موجود بالضرورة. ومنها ضرورة ذاتية، وهي ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع مع الوجود لا بالوجود. مع الوجود يعني في ظرف الوجود، لا بالوجود يعني لا يجعل الوجود قيدا للموضوع، يعني لا يجعل الموضوع مركبا من الوجود والماهية. يعني أنت تقول، لاحظ، تارة تقول الإنسان حيوان بالضرورة الذاتية، هذه الضرورة الذاتية ما دام موجودا، يعني جعلت الظرف، جعلت الإنسان في ظرف الوجود، ولكن حكمت عليه من حيث الإنسانية فقط، ولكن في هذا الظرف. تقول الإنسان حال كونه موجودا إنسان حيوان بالضرورة. تارة أخرى لا، تقول الوجود الإنساني حيوان بالضرورة. هذا لا يقال له ما دام موجودا، لأنك أخذت الوجود جزء موضوع. فلا تقول الوجود الإنساني حيوان بالضرورة ما دام موجودا، يعني أخذت الوجود. فهو يريد أن يفرق، يقول ثبوت المحمول الذاتي للإنسان بقيد ما دام موجودا، يعني يجب أن تجعل الظرف خارج القضية، خارج الموضوع. ولذلك قال مع الوجود، يعني في ظرف الوجود، لا بالوجود، بأن يؤخذ الوجود قيد في الموضوع فيكون الموضوع هو الوجود الإنساني. سواء كان ذات الموضوع، هنا يريد أن يبين يشقق فقط، واضح الفكرة اللي ذكرتها. هنا يريد أن يفرق بين نوعين من الضرورات الذاتية. هناك ضرورة ذاتية يكون المحمول فيها هو معلول للموضوع، يعني لازم ذاتي، وهناك محمولات لا تكون، يعني يريد أن يفرق بين الذاتيات ولوازم الذاتيات. تشترك الذاتيات ولوازم الذاتيات بالضرورة الذاتية. يعني مثلا المثال الأول، تقول الإنسان حيوان ناطق بالضرورة الذاتية. تارة أخرى تقول الاثنان زوج بالضرورة الذاتية. كلاهما ضرورة ذاتية. لماذا؟ لأنك لا تحتاج إلى جعل جديد للمحمول غير نفس جعل الموضوع. نفس إيجاد الموضوع بنفسه هو إيجاد لجميع هذه المحمولات. فأنت إذا أوجدت الإنسان كان حيوانا، كان ناطقا بالضرورة. إذا أوجدت الاثنين كانت زوج بالضرورة. ولكن الفرق بين هاتين القضيتين أنه في القضية الأولى هناك اتحاد، بينما في القضية الثانية هناك لازم وملزوم. لاحظت؟ فيريد أن يقول الضرورة الذاتية قسمان، إما أن يكون المحمول من اللوازم الذاتية، أو يكون المحمول مو من اللوازم الذاتية، من الذات، من الذاتيات فقط. يريد أن يفرق بين هذين الأمرين. سواء كان ذات الموضوع علة للمحمول، طبعا هم ما مقصود العلة بمعنى العلة الفاعلية، مقصود العلة يعني اللزوم، يعني الموضوع هو الملزوم والمحمول هو اللازم يلزمه، كقولنا كل مثلث فإن زواياه الثلاثة مساوية لقائمتين بالضرورة. لماذا؟ لأن مساواة القائمتين هي لازم للمثلث، ليست ذاتية كالزوجية للاثنين. فإن ماهية المثلث إلا يعني لازم ملزوم عفوا للمساواة إذا كانت موجودة، يعني إذا كانت الماهية المثلث موجودة. أو لم يكن ذات الموضوع إلا ولازم لثبوت المحمول، كقولنا كل إنسان إنسان بالضرورة، ما في لازم وملزوم، في مساواة. أو حيوان أو ناطق بالضرورة، فإن ضرورة ثبوت الشيء لنفسه بمعنى عدم الانفكاك حال الوجود، يعني في ظرف الوجود، من دون أن يكون الذات إلا لنفسه، يعني هذه الضرورة تثبت للشيء، يعني كون الشيء ثابتا لنفسه، هي ليست بمعنى أن النفس إلا للنفس، يعني ما في لزوم هون. ثم يقول هذا مكرر، ثم يقول ومنها ضرورة وصفية، وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بوصفه مع الوجود أيضا لا بالوجود، مثل أن الإنسان متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا بالفعل، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، وقد تقدمت الإشارة إليه في التنبيه الأول من الفصل الأول. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذه إلى هذا الفصل. الفصل الرابع يأتي والحمد لله رب العالمين.